بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. وكما تعودنا دائما نرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في بداية حلقتنا. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الإخلاص في العبادة فضيلة الشيخ، وشروط هذه العبادة كيف يكون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كل عمل من الأعمال الصالحة لا بد أن يتوفر فيه الإخلاص لله جل وعلا بالقيام بذلك العمل. وإذا شاب هذا العمل أي شائبة من إرادة الإنسان بعمله الدنيا من رياء أو سمعة أو طلب ذكر حسن أو طلب جاه أو طلب مال أو غير ذلك من هذه الشوائب، فإن ذلك العمل يبطل، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر. الأول جيء به فعرفه الله جل وعلا نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. إذن هذا يريد ماذا؟ يريد الذكر، ولم يخلص لله جل وعلا في هذه النفقة التي أنفقها.
ورد الله عز وجل يقول له: كذبت فعلت، لا فعلت، ولكن لا.
نعم، ولكنك فعلت ليقال فلان جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثاني جيء به فعرفه الله جل وعلا نعمه فعرفها، قال له: ما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن يقاتل فيه إلا قاتلت.
جهاد.
وبلا شك أن أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه. لكن انظر كيف أن بعض الناس يلعب عليه الشيطان فيبذلها في هذا السبيل، في سبيل الشيطان. فقال له الله جل وعلا: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث جيء به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن هذا دليل على أن أي شائبة من الشوائب تعترض هذا الإخلاص فإنها تفسده. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وأريد به وجهه. ومثل ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي يوم القيامة يؤتى بالذين كانوا يراؤون الناس في الدنيا، والذين كانوا يسمعون الناس بأعمالهم، فيحشرون يوم القيامة على مثل الذر، تحقيرا لهم، تصغيرا لشأنهم. أنتم أردتم العلو في الدنيا بجعل هذا العمل لغير الله، فهذا جزاؤكم. فأهمية الإخلاص في العمل هذه هي كما يقال رقم واحد،
الأساس.
فنعم، إذا فسدت فسد العمل كله. الأمر الثاني أو الشرط الثاني وهو شرط المتابعة.
نعم.
ولا شك أن الإخلاص أهم من المتابعة، لكن كلاهما مهم.
نعم.
والسبب أن الإنسان أحيانا قد يعمل عملا ليس فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل هذا العمل بجهل.
نعم. وفيه إخلاص بس.
أي نعم، فيه إخلاص. نعم. وفيه محبة لله ويريد التقرب إلى الله جل. صحيح. وعلا بهذا.
نعم.
العمل.
نعم.
فهذا مثل ما يعني تكلم فيه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية ونحوه، أن الله جل وعلا قد يثيبه.
نعم.
على حسن نيته، وإن كان قد أخطأ في مسألة المتابعة لكنه قد يثاب، وهذا بلا شك أنه أمر غيبي ليس لنا دخل فيه، ولا يعني هذا التهويم من شأن المتابعة، ولكن أيضا هذا يدلنا على أهمية العدل والإنصاف في النظر لحال هؤلاء، بحيث أننا لا نحكم عليهم بحكم أخروي، وإنما يقرر الحكم في الدنيا بأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملا على غير وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل تفضل شيخ أستاذ نصحابك. معنا الأستاذ حمود من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نبي يا شيخ.
تفضل.
أي.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
لا. كيف حالك يا؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله في حمود. أهلا.
نبي نسأل بأمرك، أنا أخذ من بجنبي مسجد، بجنبي مسجد فيه مي.
لو سمحت بس اخفض صوت التلفزيون اللي عندك.
الله يعافيك. كم بمسجد طال عمرك؟
تفضل. طب الاستاذ سعود من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعلى فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخي.
الله يخليك. اللي عليه دين للبنوك، اللي عليه دين للبنوك طبعا دين البنك 6 سنين، على 6 سنين يسدد القرض، وتوفى والبنك يصير يسحب من ياخذ اقساطه من التقاعد، تقاعده يستمر هو لان عنده اولاد، يستمر تقاعده والبنك.
نعم.
يستمر. هل هذا يدخل في ان في حديث في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه وكذا؟
تمام،
هذا السؤال.
تمام. طيب شيخنا تفضل. الأستاذ حمود وصل. السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل يا أستاذ حمود.
يا أخوي أنا بجنب مسجد جامع، بجنب مسجد فيه مي صحة، اخذ منه كل يوم اصلي الخمس به، واخذ منه على اربع لي انا شخصيا، هل يجوز ولا ما يجوز؟
تمام. حضرتك بتاخد ميه من المسجد لنفسك يعني وللبيت؟
مي صدقه ما ادري من فاعل خير. اخذ منه كل يوم اربع حقات صحه ودهن البيت ولي انا شخصيا بس.
تمام.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر. طب شيخنا نكمل.
طيب
تفضل.
فموضوع المتابعة.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو يعني مردود عليه.
نعم.
فلا يجوز للإنسان أن يجتهد فيعمل شيئا من العبادات ليس عليه دليل.
نعم.
لأن هذا يدخل في باب
الابتداع.
نعم. فهذان الأمران وهما الإخلاص والمتابعة هما ركنا قبول العمل، فإذا توفر فالعمل مقبول شرعا إن شاء الله تعالى، يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر.
نعم.
أما فيما بين الإنسان وبين ربه جل وعلا فقد يكون هناك أمور لا تظهر.
نعم.
لنا.
نعم.
أين؟
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ حمادة الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف حالك؟
الله يبارك فيك. تفضل يا. الله يحفظك.
الحمد لله. لي أحد قريب لي طلق زوجته وكان في حالة غضب، فما حكمه شرعا؟
الغضب ده يعني ما مقداره يعني؟
نعم.
الغضب
يا أخ
حمادة، يعني في الغالب جدا أنك لا تجد رجلا يطلق زوجته إلا وهو غضبان.
صحيح.
هذا في الغالب جدا. لكن الغضب على درجات، فيه غضب يملك معه الإنسان أعصابه ويتحكم في تصرفاته، وفيه غضب لا يخرج عن طوره. فما مقدار هذا الغضب الذي حصل لهذا الرجل الذي طلق؟
في حالة لا يملك أعصابه،
ما يملك أعصابه.
طيب في سؤال تاني يا حمادة؟
لا شكرا.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ سعد الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذي يا محترم، أنت ويا الدكتور سعد طال الله بأعماركم والله يخليكم.
الله يبارك فيك
أستاذي. سؤال مباشر وباختصار يرجى الانتباه أستاذي. بالنسبة أنا أعطيت شخص ثمن حجة وأضحية، ثمن حجة وأضحية بالإنابة، ولكن اختلصت لنفسه وما حج ولا ضحى مع الأسف. وأخيرا تحياتي لك وللبرنامج، وأبعد الله عنا وعنكم كل مودي الشيطان. تحياتي لكم.
طيب الله يبارك فيك. طب نبدأ به.
طيب أخي سعد بارك الله فيك، يبدو أنه سأل في الأسبوع الماضي هذا السؤال الظاهر، بس ما
تفضل
يعني كأن السؤال ليس غريبا.
نعم.
طيب أخ سعد، تقول إنك أعطيت شخصا اللي يحج عن أحد أقاربك وأظنه ميت ويضحي، ولكنه لم يحج ولم يضحي. الجواب، إذا كان هذا الشخص لم يستطع الحج بسبب مثلا عدم وجود التصريح أو لغير ذلك من الأسباب، فحال دونه ودون الحج حائل، أو لغير ذلك من الأسباب، فيعيد لكم هذا المبلغ الذي أخذ، وأنتم إن شاء الله تعالى على نيتكم. يعني من دفع المبلغ يريد التقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل، فنيته إن شاء الله تعالى يؤجر عليها، ولا بأس أن يدخر هذا المبلغ لسنة قادمة مثل العام المقبل، يعطي من يحج ويضحي عن هذا القريب. إنما هو يجب عليه أن يعيد المبلغ، سواء كان بعجز مثل أن يكون عجز عن القيام بالحج وبالتالي المبلغ يعني باقي مدخر، أو تساهل، أو لنفترض أنه تلاعب، فمن حقكم المطالبة بذلك المبلغ، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ رابح من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال مع الشيخ بغي نسأله.
تفضل
شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك يا رابح.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
بما خص السلام، هل هو واجب أو مستحب؟
السلام
يعني رد السلام أو
السلام عليكم رامش. تحية الإسلام. السلام عليكم
إلقاء السلام يعني.
تمام. هنقول لك
نعم.
تمام. في سؤال تاني.
هل هو واجب أو مستحب؟
حاضر. في سؤال تاني.
نعم.
في سؤال تاني.
لا طيب شكرا.
الأستاذ جيلاني من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم.
تفضل. تفضل. سؤالك يا أخي.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا حياك الله.
شيخ عندي سؤال عن إيماء.
إيش؟
عنا إمام في مسجد الحي.
ماله الإمام يا أخي؟
انقطع الصوت.
طب شيخنا حمود بيسأل بجواره مسجد وفي مياه صحية ومعدنية وبياخد 3-4 له تقريبا يعني، وكل ليس البيت ولكن يعني ايه موجودين معاه في السيارة يشرب براحته يعني، فهل هذا يجوز؟ يعني بياخد بها برا المسجد.
ادري وهذا يحصل ونراه دائما. اقول من كان مستغنيا فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، فالاولى ان يقتصر في الاخذ على المعتاد عادة، ولو أن هذه المسألة توسع فيها لما بقي في المسجد مياه لهؤلاء الذين يكونون محتاجين. يعني بإمكان الواحد أيضا أن يأخذ هذه الكراتين كلها بأكملها ويأخذها عنده في البيت ويقول هي صادقة وأنا مثلا سأخذها عندي في البيت فيتحقق المراد لذلك المتبرع. نقول لا، هو جعلها في المسجد للشرب المعتاد. أما أن يكون هناك توسع بحيث يأخذ الإنسان عددا فأنا لا أرى هذا، ولا أقول إنه محرم ولكني أكره له هذا الفعل. فالأولى أن يقتصر الإنسان على ما يؤخذ عادة.
طب فضيلة الشيخ، يعني يسحب هذا الحكم أيضا على المطويات؟ لو موجودة مطويات بكثرة أخذت مثلا 10 مطويات أوزع على،
لا، المطويات أمرها يختلف. إذا وضعت كميات من المطويات فهذا يعني أنهم يريدون توزيعها
للتعليم. نعم.
أما إذا كانت نسخة أو نسختان في المسجد، نعم، فالمقصود بها
وقف
للقراءة، يعني للقراءة، نعم، في داخل المسجد. نعم.
نعم. طيب حضرتك معنا الأستاذ أحمد من المغرب قبل السؤال. السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير. عندي واحد سؤال في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ماض في حكمك قاض عبد في قضاؤك. جزاكم الله خير.
يعني شرح
معناه يعني.
طيب فضيل الشيخ سعود من السعودية بيسأل عن دين قرض من البنك، توفي ويأخذ البنك حقه من مال التقاعد الذي يستمر بعد وفاة هذا المقترض، فهل هذا يكون في حقه مثلا حديث اللي هو النفس المؤمن معلقة بدينة أو ما إلى ذلك؟
أنا ما أدري، يعني هو في أي بلد، يعني إذا كان بالنسبة للمعمول به عندنا في المملكة غير كذا، فإذا توفي لا يستطيع
السعود من السعودية
المعمول به عندنا، وأظنه في كل بلد،
نعم،
أنه إذا توفي من عليه دين فلا يحق لهم الأخذ من تقاعده، لأن التقاعد في هذه الحال ينتقل إلى ملكية ناس آخرين، وهم من يكون هذا الميت ينفق عليهم،
نعم،
كالأبناء والزوجة ونحو ذلك، فهذا غير معمول به عندنا. قد يكون الأخ سأل سؤالا افتراضيا،
أيوة،
لأني لا أعرف أن هذا معمول
به، يعني بيأخذ من التأمين،
هذا لا يعمل به عندنا،
يعني في ناس بتأخذ القرض ويكون فيه تأمين أو يكون مؤمن عليه قبل أن يأخذ، فبيخدم فلوس.
هو فيه نظام، أنا طبعا لا أريد أن أدخل في تفاصيله، نعم، نظام يبدو أنه عالمي، وهو،
نعم،
أنه إذا مات الميت الذي عليه دين يسقط هذا الدين، لأن البنك والجهات التي تتبعه في، نعم، في جهات تأمين تتولى دفع هذا المبلغ.
تمام.
لكن هناك بعض البنوك يمكن تطالب،
نعم،
ورثة الميت بالسداد أو تبقى ذمته مشغولة بذلك الدين،
نعم،
فيسعى الورثة في سداد ذلك الدين، لكن، نعم، لا يتعرضون للتقاعد.
نعم. طيب جزاكم الله خير. الأستاذ جيلاني معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
عندي سؤال يا شيخ. عندنا في مسجد الحي،
أيوة،
تسمعوني؟
تفضل.
عندنا في مسجد الحي إمام صوفي.
إمام صوفي.
وقد أعد وليمة في المسجد لاستقبال شيخه.
أيوة.
الذي كان في سفره على ما أظن. وهذا الاستقبال استقبلوه بالتسجيل وبالتهليل وبالتكبير، وكانوا يقبلون الأيدي ويقبلون الأرجل ورأسه وما عدا ذلك مما يفعله الصوفية.
نعم.
فأردت أن أستفسر عن حكم صلاة خلف هذا الإمام، علما أننا يوجد لنا بديل مسجد آخر في الحي بنفس المسافة.
تمام. حاضر. تفضل يا شيخنا. طب يعني فضلت الشيخ، يعني هذا الذي يقترض من البنك، يعني فعلا لابد أن يكون في ذمته السداد، فعلى أهل الميت أن يقوموا بسداده من الورث أو من مبلغ التقاعد هذا؟
لا، مبلغ التقاعد ليس للميت،
هو ليس من الورث، لا
لا لا علاقة له بالميراث. مبلغ التقاعد هذا تنتقل ملكيته لهؤلاء الذين كان ينفق عليهم الميت،
يعتبر
مثل الأولاد والزوجة،
راتب من الحكومة له.
نعم بالضبط. وأحيانا أحيانا يكون مبلغ التقاعد ضخما كبيرا، ومع ذلك لا يستحقه أحد فيذهب. يمكن يعني هناك من يعني راتبه مثلا يبلغ 30,000، ويكون هذا المبلغ يصرف كتقاعد، لكن ليس هناك أحد يستحق، ليس له زوجة مثلا، أولاده كلهم متوظفون، بناته كلهن متزوجات، وبالتالي ما فيه أحد يستحق، فيذهب هذا التقاعد. نظام التقاعد هذا يعني نظام آخر، ولذلك هو الحقيقة عبارة عن مكافأة تصرفها الزوجة لمن كان ينفق عليهم ذلك الميت،
لمن يعول،
لمن يعول.
نعم جزاكم الله خير. طب معنا الأستاذ عمر من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
بسؤال للشيخ لو سمحت.
تفضل.
بنتي مزوجة وحامل بالثمن شهور، زوجها طلقها مرتين، أول مرة ما فيش شهود جاب له أخوه فتوى ورجعها، زوج ثاني مرة طلقها بالثلاثة قدامي وقدام أخوات اثنين وكتلها وكعشة من البيت،
وإيش
ثبت الطلاق؟
قتلها؟
يعني كأني سمعت كذا.
طلقها ثاني مرة بالثلاثة
وبعدين قتلها ولا؟
وبعدين كعشة من البيت،
قصر البيت. هو وعمل فيها حاجة؟
اشتكيت عليه.
طيب شفنا نجيبه. طلق زوجته، زوج بنته طلقها مرتين، مرة في بينه وبينه، ومرة شهد عليها أخرين، والمرة الأخيرة طلقها بالثلاثة.
طيب ما دام حصل هذا يا أخي، إذا كان الذي وقع هما هاتان الحادثتان، الأولى طلق طلقة واحدة ثم راجعها، كأنه قال إن أخاه جاءه بفتوى، أنا لا أدري ما هذه الفتوى، لكن على أي الحالين، إما أن تكون الفتوى بجواز مراجعته لزوجته، وهذا يعني أنها احتسبت طلقة واحدة عليه، أو تكون الفتوى تتضمن عدم اعتبار تلك الطلقة لكونها مثلا وقعت بطريقة لا يقع فيها الطلاق، مثل أن يكون طلق وهو غضبان غضبا شديدا لا يملك معه تصرفاته، فهذا الطلاق لا يقع. فالأخ يعني أنت يا أخ عمر لم تفصل كيف أن أخاه جاءه بفتوى، فأنا وضعت الاحتمالين، إما أن تكون الفتوى تضمنت إيقاع طلقة واحدة أو لا تعتبر. على أي الحالين جئنا للطلاق ثلاثا، إذا كان الطلاق ثلاثا باللفظ الذي يعمله كثير من الناس، مثل أن يقول هي طالق طالق طالق، يعني كرر هذا اللفظ ثلاث مرات، وهو يقصد إيقاع كل طلقة مستقلة، لا يقصد أن كل واحدة تأكيد لسابقتها، فهذا الطلاق يقع ثلاثا فتطلق معه هذه الزوجة مطلقا. أو قال إنها طالق ثلاثا، وهو يقصد إيقاع الطلاق ثلاث مرات، فهذه أيضا تطلق ثلاثا. أما إذا قال هي طالق ثلاثا وهو لا يقصد إيقاعها ثلاث طلقات، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، يعني أن يكون بلفظ واحد وأن لا يقصد إيقاع الطلاق ثلاث مرات، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وأنا لا أفتي بوقوعه ولا عدم وقوعه، لأن قد كفيت من هذه المسألة والخلاف فيها قوي، ويكفي أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل يوقعون الطلاق الذي بهذه الصفة، لكن هناك من خالف من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية فيوقع هذا طلقة واحدة، مثل ما قلت يعني الخلاف في هذا قوي، وأنا يعني قد كفيت في هذا، فأنا لا أفتي لا بوقوع الطلاق ولا بعدم وقوعه في هذه الحالة، لكن أنا ذكرت الحالات التي يقع فيها الطلاق، وهي فيما لو كرر الطلاق وهو يقصد أن كل طلقة مستقلة عن الأخرى فهذا يقع فيه الطلاق. كذلك أيضا لو طلقها ثلاثا وهو يقصد إيقاع الطلقات الثلاث، يعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى، فهذا أيضا يقع فيه الطلاق ولو كان بلفظ واحد. والله تعالى
فضل الشيخ، طيب الآية الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة يعني؟
لا، هو المقصود بالطلاق مرتان يعني أن الطلاق الذي يعد رجعيا،
أيوة،
طلقتان، نعم، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لكن نعم، الطلقة الثالثة خلاص،
نعم خلاص
الطلاق يعني تسمى البينونة الكبرى، نعم، يعني طلقت منه زوجته،
نعم،
تمام،
نعم، جزاكم الله خير. طب حمادة أيضا من الجزائر كان له نفس السؤال، حضرتك حد ذكرته قلت له يعني الغضب، كيفية الغضب، نعم، يعني برضو لو
نتكلم عليه. نعم. طيب الأخ حمادة تكلم على رجل طلق زوجته وهو، نعم، غضبان.
نعم.
الحقيقة أن الغضب في هذه الحال منه ما هو غضب شديد لا يعي معه الإنسان ما يقول إلا إذا ذكر وقيل له إنك قد طلقت، فيقول لا أبدا أنا لم أطلق. إذن هذا قد استحكم به الغضب بحيث إنه لا يدري عما قال، يعني مثل السكران أو مثل فاقد الوعي فاقد العقل، هذا طلاقه لا يقع. الحالة الثانية يعي ما يقول ولكنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته لقوة الغضب وشدته، فهذا الذي يترجح لي أنه لا يقع فيه الغضب لأنه مثل المكره، فالذي لا يستطيع التحكم في تصرفاته مثل ذاك الذي أكره على الطلاق، فالغضب يكرهه على إيقاع الطلاق.
أستاذ فضلتك، تفضل. الأستاذ عمر من سوريا بيعيد السؤال، تفضل يا أستاذ عمر.
يا أستاذي، أستاذي
تفضل
حبيبي، السؤال للشيخ لو سمحت. طلق أول مرة،
أيوة،
وجاب فتوى أخوه من الشيخ ورجحها، رد طلق ثاني مرة، أنا موجود طالق 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 ثلاث مرات كررها.
طيب حضرتك الفتوى اللي جابها أخوه جابها بأنها لا ليست طلقة أم أنها أصبحت طلقة واحدة؟
والله ما بعرف، والله ما بعرف. عنده جامع، هو في شيخ فيه بالجامع، جامع من الشيخ.
الشيخ فصل لحضرتك إذا كان جاب فتوى بأنها ليست طالق فنكون هنتكلم عن الطلاق الثاني. الطلاق الثاني
قال طالق. أنا ما مع خبر الطلاق الأول يا أستاذي. أنا ما مع خبر الطلاق الأول.
نعم.
اجت علي بنتي وروحت عادي.
طيب الطلاق الثاني؟
الطلاق الثاني موجود انا واخواتي اثنين، والعماره بتشهد انه طلق طالق طالق، وانادي عليه اقول له لا 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 لا، هو مبلش طالق طالق طالق.
كان يقصد ثلاث مرات، كان يقصد ان انا طلقت بالثلاثه يعني؟
نعم طلق،
ولا هو مثلا كان منفعل فقول لها طالق طالق طالق
وهي حامل حامل.
لا شوف يا اخ عمر،
تفضل
يا اخ. نعم. عمر الحامل. نعم. الحامل ما له دخل في الموضوع، الحامل تطلق. نعم. اذا طلقها زوجها تطلق الحامل.
نعم طلقها ثلاث مرات.
لكن هل حينما قال طالق في المره الثانيه، اسمعني يا اخ عمر.
نعم معك.
اي يعني حينما قال طالق وقلت له انت لا، قال طالق، هل يقصد تاكيد يعني؟ نعم انا طلقتها المره الاولى واؤكد على طلاقها، ولما نعم قلت نعم لا جاء بالثالثه يقصد تاكيد. نعم. ايضا او يقصد
ثلاث
هذه
مرات يا شيخ طلقها ثلاث مرات.
خليك معي، طلقها ثلاث مرات، لكن هل كل واحده؟ يا اخ عمر الله يهديك اسمعني. يا اخ عمر اسمعني،
اسمع الشيخ لو سمحت يا استاذ عمر.
اسمعني يعني اذا كانت الطلقه الثانيه والثالثه كل واحده مستقله، يعني هذه طلقه الاولى والثانية طلقة والثالثة طلقة، فخلاص انتهت، طلقت منه زوجته، لا تحل له إلا من بعد زوج آخر. أما إذا كان يقصد بالطلقة الثانية والطلقة الثالثة تأكيد الطلقة الأولى، فهذه كلها تقع طلقة واحدة.
نعم
أي نعم
نعم نعم.
فهمت يا شيخ؟ الله يبارك فيك حياكم الله. معنا الأستاذ بدر السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير.
الله يبارك فيك حياكم الله، تفضل.
حالك يا حسن؟
الله يبارك فيك، تفضل.
حبيبنا الشيخ سعد، كيف حالك؟ الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله.
سؤالك يا بدر.
الله يحفظكم جميعا.
تفضل.
الله يحفظك شيخ حسن، عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
الأول قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ما معناه يا شيخ سعد؟ والسؤال الثاني الله يحفظك، أمنا خديجة رضي الله عنها أين دفنت وهل أتت المدينة يا شيخ سعد؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا رابح من الجزائر يتكلم، هل السلام واجب؟ يعني هو ربما ما حددتش حضرتك، قلت له الرد أم الإلقاء، فإحنا نقول الاثنين.
طيب،
الله يبارك فيك.
أولا بالنسبة لإلقاء السلام هذا سنة،
نعم،
وسنة يعني مؤكدة يعني، لكنه ليس بواجب، بمعنى أنه لو لم يسلم لا نقول إنه أثم، ولكنه ترك الأفضل،
نعم،
والأكمل، وترك تحية الإسلام،
نعم،
وترك ما يحصل به التواد والتحابب بين المؤمنين،
نعم.
أما بالنسبة لرد السلام فهو واجب لقول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب، لكن إلقاء السلام هذا سنة.
طب الصيغ إلقاء السلام حضرتك، يعني هناك من يتعن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، يعني
لا ومغفرته ورضوانه، لكن هو السلام المعهود السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأكمل.
طب فضيلة الشيخ لو حيا السلام مساء الخير تحيات غير تحية الإسلام،
هذا يعني الأولى أن يرد عليه بمثلها أو أحسن منها، هذه كلها تحايا،
نعم،
لكن الواجب رد السلام.
يعني لو قال له مساء الخير وقال له رد عليه قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده مش يعني يعتبرش تعنت أو يعتبر إحراج للمحيي؟
بل أدب. أنا أفضل أن يكون هناك مثل هذا التصرف، يعني لو قال لك إنسان مساء الخير يعني ما ألقى تحية الإسلام، فمن الأدب أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمعنى كأنك تقول له لماذا لا تسلم بتحية الإسلام.
طيب معنا الأستاذ أبو يوسف من البحرين.
عليكم،
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحقيقة في قضية أب ويا ابنه،
نعم،
يعني في والد مع ولده صارت مشاحناته، الأب متزوج الزوجة 46 سنة وصارت مشاحنات بينه وبين الابن، فتطلب الأمر بإيحاء منا لما يسمع على أساس أنه في مجالات حق الطلاق ومن هالقبيل، فتسبب ورفع دعوة على أساس أنه يطلق، يعني يلزم الأبو بالطلاق من المرأة، فاللي صار طال عمرك أنه حضر الشخص 3-4 جلسات وأصر على أن المرأة 46 سنة ويا عمر وبعدين قريب له، ولا وأصر على أنه ما رأيه.
لو سمعت يا أبو يوسف،
نعم،
لو ترتب معلوماتك جزاك الله خير، لأن ما أنا ما فهمت الحقيقة،
يعني حضرتك مين اللي رفع شكوى على الثاني؟
الطلاق سلمك الله وقع بسبب مشاحنات بين الأبو والابن، إنما الشرى الزوجية اللي بينه وبين زوجته 46 سنة، الولد واحد ضايع يعني مسوي له مشاكل ويا أبوه وصلت إلى مراقب ولا شغلات.
طيب أبو يوسف،
نعم،
عطني السؤال علشان بعدين أنا سألك، يعني لا تذكر لي القصة على أساس ما تشتت الذهن، يعني أنا مركز معك.
القضية ما فيها إن المرأة عمية وكلت الولد على أساس نتيجة 4 جلسات ويا شيخ
معك أيوة،
فسلمك الله حضرنا 4 جلسات 5 جلسات بين
لا تجيب لي التفاصيل الله يغفر لك، 4 جلسات 5 جلسات لا تشوش علي بالسؤال، عطني السؤال ما هو، أنت تسأل عن حالة الطلاق أبو يوسف، أنت تسأل عن الطلاق
شيخ،
نعم،
سلمك الله القضية ما فيه إن المرأة كبيرة وعجزة إن روحت المحكمة، فسوت توكيل عادي إنه يحضر الجلسات عشان تعرف شنو اللي بيصير، ففي إحدى الجلسات أبدأ الشيخ إن قضية إن الأبو مصر على إنه، وبعدين إن حتى التهم اللي وجهت حق الأبو ما لها أصل، فاللي صار إن سأل القاضي وقال له رد على الأبو اللي هو القاضي يسأل الأبو، قال له ما ليش ما بتطلقها؟ قال له ما في أسباب ولا أي شيء، فاللي صار كله إن إذا كانت المرأة هي مثلا مستاءة من الزوج وتبي تطلق تقدر طريق الخلع، لا أكثر ولا أقل. فراح الشيخ سأل الولد، والولد يجهل يعني في مثل هذه الأمور، إنما أراد يتخلص من أبوه ويتخلص من أمه. فقال أنا عندي توكيل، بس هل التوكيل يعني لا شرف القاضي ولا في معلومة يعني ثابتة على إن المرأة، ولا هي متلفظت إن قالت أنا وافقت على الخلف. فالولد وافق وصار الانفصال. فهل هذه قائمة الطلاق أو إن في نظر؟
طيب اسمع يعني بسألك أسئلة. الآن الأم وكلت ابنها،
وكلت ابنها عشان يحضر نيابة،
علشان يحضر نيابة عنها في مقابلة والده، صح؟
ايوه، عشان يسرد قضية.
طيب خلني افهم منك اخي الكريم، لا تفصل كثيرا، جاوبني على قدر السؤال. يعني الآن هي وكلت ابنها ليجلس مع والده،
ايوه.
طيب الوالد يريد الطلاق ولا ما يريد الطلاق؟
لا
ما يريد الطلاق. وهي تريد الطلاق الأم؟
الأم ما نعرف عنها. الأم هي رفعت على أساس أنها خايفة أنها تقاتل الولد ويا أبوسه مشاكل كبيرة.
يعني على أي أساس هي وكلت الولد؟ علشان الطلاق ولا الخلع ولا إيش؟
على أساس أنها تريح نفسها من كثرة روحة المحكمة 4-5 جلسات بدون نتيجة.
يعني المشتكي من هو؟ الأب؟
لا، المشتكي الأم.
تشتكي ماذا تريد؟
تريد الطلاق.
تريد الطلاق، خلاص طيب منتهى. إذا الأم تريد الطلاق.
ما في أسباب.
اسمح لي يا أخي جاوبني على قدر سؤالي، لا تدخل في تفاصيل.
طيب.
الآن الأم تريد الانفصال.
طيب.
طيب. الأب لا يريد الانفصال؟
لا.
طيب ممتاز. القاضي ماذا قال للأب؟
قال لما سمع الأبو قال أنا إذا كان كله ولا بد تبقى هي في بيت وأنا في بيت، إنما الطلاق ما راح يوقع.
طيب.
إلا إذا هي اختارت الخل فهذا الشرع يجيز له. والزوج مطلع يعني في الأمور الفقهية والأشياء هذه التفاصيل.
قبل الزوج الخلع ولا ما قبل؟
الحين السؤال شيخ، إن أنا لا أعرف إن هل المرأة يعني تعرف موضوع الخلع شنو؟
يا أخي خليك معي بعدين أنا أقول لك موضوع الخلع ما هو. لكن الآن القاضي هو الذي طرح موضوع الخلع ولا من اللي طرح موضوع الخلع؟
اللي طرح الأب، قال إذا هي تريد الخلع أنا ما عندي مانع.
الأب قال إذا تريد الخلع أنا ما عندي مانع.
ما عندي مانع.
إذن هو يريد الخلع على أساس يأخذ مبلغ مادي، صح؟
شلون يأخذ مبلغ مادي؟
هو ليش اختار الخلع؟ كان بإمكانه يطلقه. يعني هو ما اختار الخلع إلا لأنه يريد الطلاق يكون بمقابل مادي.
لا شيخ، هو كان المفروض تظل الحياة الزوجية حتى لو طال عينه، إنما تبقى على ذمته.
أو يريد يمكن يريد أنه ما يقع طلاقا، يقع خلع ولا يقع طلاق على أساس يمكن الرجعة كذا.
وقد يكون الولد ما يعرف معنات الخلع، وقد يكون المرأة غير موافقة على الخلع، إنما كانت من باب التأديب بين الأبو وبين الابن، لأن صلت قضايا لمراكز شرطة وصار الولد اعتدى على أبوه بالضرب وبشغلات هذه، فأرادت قالت أنا شو أقعد بين نارين الأبو والولد، لكن الأبو ريال مستقيم وماشي أموره. إنما
ما أدري أنا يا أبو يوسف الله يهديك، ممكن تضع رقمك عند الكنترول وأنا أتصل بك، لأن يعني الموضوع سيطول يعني والوقت وقت الحلقة لا يستوعب. أنت يبدو عندك أشياء ما يعني فصلتها بشكل جيد، أنا سأتصل بك إن شاء الله تعالى ونتفهم.
معنا الأستاذ عامر من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في شخص متوضى بدون ما يمسح الأدنين، خمس وقوع الوضوء صحيح؟
دون أياش؟
لا يمسح على الأدنين.
دون ما يمسح الأذنين.
خل الوضوء صحيح.
لماذا؟ جاهل؟
بقولك سنة مش مؤكدة. الحديث ضعيف مسح الأدنين.
تمام.
لكن هو ما هو جاهل يعني؟
لا مش جاهل.
طفض الشيخ بمناسبة تحية الإسلام، يعني إذا قلت لأحدهم السلام عليكم ورحمة الله فقال لك هلا الله حييك مثلا، هل يكون قد وفى؟ خطأ.
لا، لكن يعني هو أخف من الذي لا يجيب مطلقا. وبهذه المناسبة أيضا يعني من باب فقط التنبيه، أحيانا ربما يلقي الواحد منا السؤال على السلام. شخص ولا يرد عليه السلام.
السلام.
فيأخذ عليه في نفسه ويظن أنه ناقم عليه أو أنه متكبر أو لغير ذلك من الأسباب. هنا ينبغي في الحقيقة التثبت. لماذا؟ لأن بعض الناس يمكن يكون سمعه ثقيلا، وهذه تقع. أنا مرة يعني كنت أمر على أحد الأشخاص مرارا، يعني مررت عليه مرارا وألقي عليه السلام فلا يرد عليه السلام، فكنت سألته قلت يا أخي أنا سلمت عليك مرارا يعني عدة أيام وأنت لا ترد السلام، فلماذا؟
نعم.
وإذا به سمعه ثقيل لا يسمع إلا بسماعة.
أيوة نعم.
هنا ينبغي أن نعرف أعذار الناس فلا نتعجل في الحكم.
نعم جزاكم الله خير. الأستاذ عمار من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير.
أهلا وسهلا.
سلام إلى شيخنا المحترم. سؤالي أستاذ لو سمحت للشيخ، هنا في حالة وفاة الزوج أو الزوجة، أهل يليق الغسل الزوج لزوجته أم الزوج الزوجة لزوجته؟ والثاني فيما يخص الغسل الجثة الابن لأمه أو أخته في حالة عدم وجود الغسال ليغسل، يعني في هذه الحالة هل يجوز أم لا؟
والسلام عليكم. الابن لأمه وأخته. تمام. معنا الأستاذ أبو مازن السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الأذان في إذن المولود والإقامة في الأخرى؟ يعني أنا بيجي المولود إن شاء الله، هل أذن في إذنه وأقيم في الأخرى؟ هذا السؤال الأول.
الله يبارك لك.
السؤال الثاني، الصوفية حينما يقولون في الأذكار الواردة هو 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 هو، هل هذه عقيدة تحت وحدة الوجود؟ السؤال الثالث، هل كل الطرق الصوفية على ضلال أم لا؟ جزاك الله خير.
تمام. شيخنا لو بدأنا السؤال بتاع بدر، يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني تفسرها وتوضحها.
طيب السؤال أو الجواب واضح إن شاء الله تعالى، فربنا جل وعلا أنار بصيرة إبراهيم عليه السلام بأن يتعرف على الله جل وعلا من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرض، يعني في مخلوقات الله جل وعلا، مثل ما قال الله جل وعلا أول ما يتفكروا في أنفسهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا
كيف كان.
فهذا التدبر وهذا التفكر في ملكوت السماوات والأرض، في خلق الله، في جميع هذا الكون، يهدي الإنسان إلى الإيمان بالله، يعرف أن هذا الكون لا يمكن أن يكون بدون خالق. نعم.
معنا أبو علي من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل سؤالك يا
سؤالي للشيخ. أنا عندي والدي الله يرحمه ويغفر له توفى وترك لنا ميراث، قسمنا الميراث كليته على شكل إلا شقة أرض أبوي على قيد الحياة، قال هذه الأولاد الصغار لأنه أبناء زوجتين، قال هذه الأولاد الصغار يتزوجوا فيها، وأنا من الكبار ما تزوجت من لا من الأرض ولا كل شيء، تزوجت من بيتي. فأخواني لما توفى الوالد قالوا ما هذه ما نقسمها، هذه عطيت أبونا وما لكم شغل فيها أنتوا يا الكبار. فسبحان الله يعني أنا قلت أدنى في شرع يحكمنا، وأعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا وصية لوارث، هذا كل ما في الأمر.
نعم. طيب معنا أم عبد الله من السعودية.
أيوه
فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
شيخنا الفاضل الله يجزاك الجنة، أبغى أسأل من فضلك إيش الحكم يعني إذا المرأة هل يعتبر تخبيب؟ أخويا متزوج يعني امرأة الله يهديها تعترف له إنها تشرب سحر، يعني باستمرار تقول له أنا بنية الوفق، فإيش الحكم لو قلت له يعني طلقها؟ هل أنا آثمة ويعتبر تخبيب؟ تعترف له يعني هي أفسدت عليه زيجات كثير يعني.
أنت إيش اللي عرفك أنها سحر؟
هو هي يعني هي بتعترف بلسانها بتقول لي زوجها، تقول فلانة جابت لي شراب وقالت لي شربي زوجك يعني من أهل الشعوذة والعياذ بالله. فهل يعتبر تخبيب أني أقنع أنه ينفصل عنها؟ يعني هو تضرر فترة جرس تعبان ويعني باين أنه الرجل مسحور، يعني هو عارف ده الكلام.
طيب.
فهي تعترف كذا مرة بلسانها أنه نعم.
طيب حاضر. طيب ان شاء الله.
طب شيخنا في قضية الطلاق لو ان رجلا اراد ان يعيد زوجته بعد انتهاء العدة هل يكتب عليها من جديد ام يستأنف على العقد القديم؟
المرأة اذا طلقت زوجها طلاقا رجعيا يعني بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية فانه يجوز له ان يراجعها في مدة العدة. اما اذا خرجت عدتها فإنها تكون كامرأة أجنبية يعني لا بد أن يعقد عليها عقدا جديدا ويدفع لها مهرا جديدا.
نعم جزاكم الله خير. طب فضل السؤال الثاني لبدر، أين ماتت أو أين دفنت السيدة خديجة؟
خديجة رضي الله تعالى عنها لا يعرف مكان قبرها، والكثير جدا ممن توفوا في تلك الأزمان لا تعرف أماكن قبورهم، والسبب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحكم أنهم فقهوا عقيدة الإسلام ورسخ الإيمان في قلوبهم وعرفوا العقيدة جيدا، عرفوا أن هذه القبور لا معنى لها، فلا يقيمون لها وزنا من حيث التعظيم
أو
التعرف أو عليها أو التقرب لأصحاب هذه القبور، لا يعدونه قبرا كبقية القبور، لا تمارس عندها أي ممارسة من الممارسات التي حصلت لأهل الأزمان المتأخرة من تعظيم المشاهد، تعظيم القبور، الاعتقاد فيها وهلم جرى. فلذلك لا يعرف قبر خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن ادعى أن هذا هو قبر خديجة فإنه يطالب بالدليل. قال له من أين عرفت أن هذا هو قبر خديجة؟ من الذي قال لك أن هذا قبر خديجة؟
يعني ليس
خديجة
في مكة في الجحون ولا
الذي يقال الذي يعني يغلب على الظن جدا أنه سيكون في مكة، لماذا يذهب بها خارج مكة؟
صحيح. نعم جزاكم الله خير. طب عامر من فلسطين، فضيلة الشيخ يقول أن شخص يتوضأ ولا يمسح على الأذنين ويقول أنها سنة، ما حكم وضوءه؟
مسح الأذنين مختلف فيه، فمن أهل العلم كالحنفية من يجعلون آية سورة المائدة أصلا، فما زاد على ما ذكر في سورة في آية المائدة فإنهم يعدونه من السنن مثل مسح الأذنين لأنه لم يذكر في آية المائدة. وجماهير أهل العلم يرون هذا واجبا بحكم أن الأذنين من الرأس، وأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفصلت فيه ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه.
نعم. طيب معنا أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا حياك الله.
جزاك الله خيرا. عندي سؤال. السؤال الأول بالنسبة للملابس، يعني إذا كانت يعني فيها محاذير شرعية ولكن يعني من عندنا أو من غيرنا نبغى نتصدق بها أو الجمعيات الخيرية، هل يجوز؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا معجب بالشيخ هذا العالم الكبير ابن القيم، يعني لو حبذا تحدثنا عنه، هل الكتب المنسوبة إليه زي روضة المحبين والروح هل هذه كتب يعني صحيح أنها تنسب إليه؟ وهل ملاحظات على الشيخ؟ لأن هذا الشيخ ما شاء الله عليه شوف أنه كأنه طبيب نفسي وعالم،
الله
يعني ما شاء الله عليه، حبذا تحدثنا عنه.
نعم. طب حضرتك معلش، الملابس المحاذير اللي فيها زي إيه؟
مثلا ضيق أو شفافة أو فيها يعني بعض
كتابة أو صلبان أو كذا أو كلام من ده. تمام. طيب تمام. معنا الأستاذ سالم من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام.
بالنسبة للرجال إذا دهنوا رؤوسهم بحنة، حكمهم حكم النساء مسح عليه ولا لازم ينزعون فيه وقت وضوء الصلاة؟
بالنسبة إيه؟
الحناء.
الحناء.
إيه نعم.
ملا
يعني اذا كان كثيف على الشعر فوق يعني يكون زي مرده، يعني حكم النساء يمسح عليه. طيب. ولا
تمام. حاضر حاضر يا اخي، ربنا يبارك فيك. حضرتك عمار من الجزائر يسال، عن الرجل إذا ماتت زوجته والزوجة إذا مات زوجها، هل له أو لها أن تغسل؟
إذا ماتت الزوجة فيجوز لزوجها أن يقوم بتغسيلها، والعكس كذلك، إذا مات الرجل فيجوز أن تغسله زوجته. بل هما أولى من يغسل كل منهما الآخر، يعني أولى من إنسان أجنبي.
طب الشق الثاني من السؤال خطير.
لكن لو أن الرجل
أو أمه
لم يوجد من يغسله إلا امرأة كأمه أو أخته، أو العكس كأن تكون المرأة توفيت ولم يوجد من يغسلها إلا ابنها أو أخوها، فهل يجوز في هذه الحالة؟ فنقول إذا لم يوجد، يعني إذا كانت المتوفاة امرأة ولم يوجد إلا ابنها أو أخوها أو رجل أجنبي، فهل يجوز أن يقوم هو بتغسيلها؟ نقول إذا عدمت المرأة تماما، ليس هناك امرأة تقوم بتغسيلها، فإنه يقوم بتغسيل ما يمكن أن ينظر إليه في حال حياتها، مثل أن يضع لباسا عليها يسترها فيما لا يجوز له النظر إليه في حال حياتها. ما الذي يجوز له النظر إليه؟ الرأس والعنق واليدان والرجلين فيما أسفل من الركبة، هذا لا بأس به. أما
ما بالنسبة لأخوها أو أبيها،
بالنسبة لأخيها أو أبيها، بالنسبة للمحرم
لمحرم
أيوه. نعم. وما سوى ذلك فإنه يستره ويقوم برش الماء عليه. وأما ما يجوز له النظر إليه في حال حياتها فهو الذي يقوم بغسله، والله تعالى أعلم.
طب وحضرتك ذكرت أو كذلك رجل غريب، الرجل ليس
لا محرم. الرجل الغريب لا يجوز له أن يغسل المرأة
إطلاقا،
والمرأة نعم، والمرأة لا يجوز لها أن تغسل الرجل إذا كان أجنبيا عنها،
يعني يكب مياه وخلاص
نعم، يترقى عليه الماء ويدفن بدون غسل إذا لم يتمكن من غسله.
فضيلة الشيخ، ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى؟
هذا ورد فيه بعض الأحاديث التي ليست بصحيحة، فليس هناك حديث صحيح يدل على مشروعية لا الأذان ولا الإقامة، والعبادات مبناها التوقيف، فنحن أمة دليل. ومن يقول إن هناك من أهل العلم من حسن حديث الأذان، فنقول الواقع هذا الحديث يثبت خلاف ذلك، فالحديث ليس له إسناد لا يصح لا صحيحا ولا حسنا، وبالتالي لا يعمل بهذا، كله ضعيف.
طب فضيلة الشيخ، الصوفية وذكر هو عن الله عز وجل، هل هذا يدل على وحدة الوجود؟
يظهر والله تعالى أعلم أنه أن له علاقة بوحدة الوجود، لأنه يعني يرون أن كل ما في الوجود هو الله، فإذا قال هو فالجدار هو الله، والحجر هو الله، والماء والشجر هو الله، وغير ذلك، إلى حد أنه يعني يوصف ما يستقبح.
بس فضيلة الشيخ،
مثل ما قال يعني من يلزمهم يعني وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وأن الله يمكن أن يكون في الحش وفي الحمام.
هو هذا أمر موجود في عقيدة الصوفية، ولكن يعني هم يقولون لا إله إلا الله ذكر العوام، والله هو ذكر الخواص. أما ذكر خواص الخواص أن أنت تقول هو بس بدون ذكر الله.
طيب يعني هل هذا ذكر هذا ذكر غير
نعم
غير مكتمل؟
نعم. طب حضرتك يقول هل الصوفية كلهم ضلال؟
هذا التعميم بلا شك غير وارد، لأنه لا بد فيه من تفصيل طويل. فإذا كان هناك من ينتسب للصوفية لمجرد فقط الزهد والعبادة، فإنه ينصح بترك هذه الألفاظ المهمة، فيقال له لا تنتسب للصوفية، والزهد والعبادة هذا كان موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابتي وفي سلف الأمة، ولكنهم لم يسموا أنفسهم بهذا الاسم. أعطنا أحد واحدا من الصحابة أنه قيل عنه إنه صوفي، أو واحدا من التابعين قيل عنه إنه صوفي، وإنما جاءت هذه التسمية في الأجيال التي بعد ذلك، واختلف الناس ما أصل هذه التسمية. فهناك أقوال عدة جدا،
أهل الصوف أو لبس الصوف،
يعني هذه كلها عليها اعتراضات. وهناك من قال بل هذه اللفظة جاءت من مصطلحات يونانية وهندوسية. والله تعالى أعلم بذلك.
طيب فضيلة الشيخ، يعني بمناسبة هذه الأسئلة عن الصوفية، جيلان يسأل إن في إمام مسجد في بلده يذبح لشيخه ويستقبله، أو يذبح لشيخه المتوفى ويكون هناك تقبيل للأيادي والرؤوس والأقدام وما إلى ذلك من بدع للصوفية، وعنده إمام، هل يصلي خلفه أم يأتي إلى إمام آخر ويقول أنه متوفر إمام سني يعني على الشريعة؟
أولا، ما دام يا أخي أن هناك مسجد آخر فيه إمام على السنة، فهذا هو الذي ينبغي أن تذهب وتصلي خلفه، ولا تصلي خلف هذا الإمام الصوفي حتى لو لم يقع في شيء من الشركيات، وإنما عنده بعض البدع والمخالفات، فينبغي أن تذهب وتصلي مع ذلك الإمام السني، ولا تصلي خلف هذا الصوفي حتى ولو كان المسجد أقرب إليك، فأنت ستؤجر على هذه الأقدام التي تمشيها إلى ذلك المسجد الذي إمامه إمام سني. لكن إذا جئنا لهذا الإمام الصوفي والصلاة خلفه، إما لكونك لا ليس عندك مسجدا، ليس عندك مسجد آخر، أو لغير ذلك من الأسباب، فنقول إذا كان ذبحه لهذا الشيخ المتوفى المقصود به أنه يتصدق عنه بهذه الذبيحة، يعني يذبح هذه الذبيحة ليتصدق عن ذلك الشيخ، فهذا لا بأس به، هذا يمكن يكون من البر بشيخه. أما إذا كان هذا الذبح للشيخ، يعني تقربا لذلك الشيخ، فهذا نسأل الله العافية قد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. يقول الرب جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يجوز للإنسان أن يذبح لأحد، يعني يقصده بتلك الذبيحة، لا، هذا مما أهل به لغير الله، لا يجوز له أن يأكله. لكن هناك فرق بين أن يكون ذبح له أو ذبح يعني لبنية الصدقة عنه، والذبح لله مثل أن يسمي ويعتقد أن هذه الذبيحة سيتصدق بها عن ذلك الشيخ، ولكن الذبيحة مما أهل به لله، يعني يستقبل بها القبلة ويقول بسم الله ولا يشرك في هذه العبادة أحدا.
أحسنت فضيلة الشيخ. طب أحمد فضيلة الشيخ من المغرب يقول ماض في حكمك عدل في قضاؤك، يعني وكأنه يريد التفسير.
نعم، هذه أو هذا الدعاء يعني المقصود به أنه في مسألة القضاء والقدر، فما يقضي به ما يقضيه الله جل وعلا فلا بد من وقوعه، هذا ما يسمى بالقضاء المشيئة الكونية والقدر الكوني. فحينما يقول ماض في حكمك، فهذا يعني أنه يستسلم لقضاء الله وقدره، فلا بد من وقوعه وأنا مستسلم ولا أعترض على هذا القضاء والقدر. عدل في قضاؤك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أي أن ما تقضيه يا الله فهو عدل، وإن كان فيما يبدو لنا فيه شيء مما يسوءنا، ولكن ربنا جل وعلا لا يقضي أمرا إلا لحكمة يريدها سبحانه، فهو عدل في أحكامه وفي كل ما يقضيه ويقدره في هذه الحياة.
نعم، فضلت الشيخ، يعني
بمعنى أنه لا يجوز له أن يشكك في ما يقضيه الله جل وعلا ويقدره، فيقول من باب الاعتراض هذا يعني فيه إساءة إلي، وكيف أني يعني أنا أتقرب إلى الله الله جل وعلا يقدر علي مثل هذا، لا يجوز الإنسان أن يعترض على قضاء الله وقدره.
فضل الشيخ، كان في اللقاء السابق تركنا سؤالا ومعنا الآن أربع أسئلة فإجابات سريعة بعد إذن فضلتك.
طيب.
السؤال أبو نسيبة في اللقاء الماضي، أخونا تقريبا سوداني من الإمارات أو جاء يكون في الإمارات، يسأل يقول أنني أعلم ديني وأعلم الحق والباطل ومع ذلك أفرط فلا أصلي مثلا في جماعة، فلا أصلي فرضا،
مقصر يعني
مقصر. وأرى الهندوسي هذا الذي بجواري أو على غير الملة لا يصلي ولا يعلم حكم الصلاة، فأرى أنني مقصر عنه، أنه يستحق يعني مثلا يعني يغفر له الله عز وجل أكثر مني لأنني أعلم أنا وهو لا يعلم.
هذا الظن خاطئ. هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. فأنت يا أبا نسيبة ما دمت على ملة الإسلام فاحمد ربك أن الله جل وعلا هداك للإسلام. الهداية للإسلام في حد ذاتها نعمة لا يمكن أن نقوم بشكرها. أما التقصير فهو وارد من كل أحد، ومن زعم أنه غير مقصر فهو مغرور. ولكن هذا التقصير إما أن يكون تقصيرا في بعض الواجبات وبعض المستحبات والإتيان لبعض المكروهات وربما بعض المحرمات، ولكن تبقى الأصول موجودة، مثل أن يكون مؤمنا بالله، مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، قائما بأركان الإسلام التي لو لم يفعلها لكفر بها كالصلاة مثلا، فما بعد ذلك ويكون مجتنبا للشرك بالله جل وعلا، وما بعد ذلك فهو مما يدخل تحت المشيئة. فلا يجوز له أن يسيء الظن بربه جل وعلا، بل يحسن ظنه بربه، يعترف بذنبه، يعترف أنه مقصر، يستغفر الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا بأن يميته على الإسلام ويميته على الإسلام. أما هذا الهندوسي نسأل الله العافية، فأنا بشي صلى الله عليه وسلم يقول أينما لقيت كافرا فبشره بالنار، هذا محكوم عليه بأنه من أهل النار، نسأل الله العافية.
الله خير. أبو علي فضلتك من سوريا يسأل، عنده والده توفي وترك مالا فقال أن هذا المال للأولاد الصغار لكي يتربوا أو يتزوجوا به أو عقارا، وهناك من يرفض ذلك وكل وصية الوارث.
هذا المال إذا كان هذا الأب ما جعل ثلثا وإنما يريد أن يوصي بهذا المال كله لهؤلاء الورثة، فإنه لا وصية لوارث مثل ما قال الأخ. هذا المال ليس للأب، خلاص إذا توفي المرء انتقلت ملكية المال للورثة. لكن لو أنه أوصى بالثلث، فهذا الثلث يمكن أن تنفذ فيه الوصية فيما ليس فيه مخالفة، بمعنى أنه لا يوصي به للورثة وإنما وفق الأصول الشرعية، مثل أن يكون للفقراء والمساكين أو يكون وقفا لا يخص به أحدا من الذرية، وإنما يجعله للمحتاجين ويقدم المحتاج من الذرية، بمعنى أنه لو افتقر أحد من الذرية يجوز مثلا له أن يسكن في هذا البيت. إن لم يكن هناك أحد محتاج من الذرية فإنه يصرف للفقراء والمساكين.
فضلت الشيخ، إذا كان الورثة الكبار زوجهم أبوهم وهو حي وأراد أن يدخر جزءا من المال لهؤلاء الصغار كما فعل مع الكبار ووافق بعض الورثة ولم يوافق البعض،
إذا كان الورثة تنازلوا لهؤلاء الصغار هذا لا إشكال فيه.
تمام.
لكن يبقى الأمر منوطا بموافقتهم لأن هذا حق لهم ويتنازلون به عن إخوانهم.
هذه أم عبد الله تسأل أن أخاها زوجته تقول له عيانا بيانا كده جهرا أنني سحرتك، وهي تقول هل من حقي أن أقول له طلقها؟
هذه الزوجة إما أن تكون ساذجة يمكن نصحها وتوجيهها، فالأولى أن تنصح ويقال لها اتق الله، فأنت بهذه الصفة تقعين في شيء من كبائر الذنوب، بل يخشى عليك مما هو أسوأ من كونه كبيرة كالكفر بالله، نسأل الله العافية. فيقال لها احذري فأنت على خطر عظيم. فإذا تابت وأنابت وتركت هذا الأمر ولم تأتي هؤلاء السحرة ولا الكهان، فالحمد لله هذا غاية المطلوب ويكون هناك إصلاح بين هذين الزوجين. أما إذا كان تصر على إتيان الكهرباء وعلى السحر هذا الرجل فنعم ينصح بمفارقتها، وهذا ليس من تقبيب الزوجة على زوجها وإنما من باب النصح لهذا الذي أضرته هذه الزوجة.
طيب شيخنا أبو أحمد من السعودية يسأل أن عنده بعض الملابس شفافة ضيقة أو ما إلى غير ذلك، فيريد
للنساء أن يعني ولا للنساء
شكلها يعني شفافة أو يعني ربما تكون ملابس للبيت أو ملابس للسهرة مثلا بينها وبين زوجها أو بينها وبين أخواتها، فيقول هل يجوز لي أن أتصدق بها؟
هذه الملابس الضيقة أو الشفافة لا يجوز لك أن تتصدق بها إلا على من تتأكد من أنه سيستخدمها استخداما مشروعا، كأن يتصدق بها على امرأة لتتزين به بها لزوجها. أما إذا كانت المرأة يمكن أن تستغل هذه أو تلبس هذه الثياب لتظهر أمام غير زوجها فإن هذه الصدقة لا تجوز.
طب سالم فضلتك من السعودية يسأل عن الحناء وكيف المسح عليه أو غسلها.
الحناء لا بد من إزالته لأنه يحول بين شعر الرأس وبين المسح، فلا بد من إزالته ثم يمسح على الشعر الذي تحته، أما أن يمسح فوق الحناء فلا.
فضيلة الشيخ إذا تكلمنا عن ابن القيم يسأل يقول أنه طبيب للقلوب وما يعني عايز كلمة.
كلامك يا أخي صحيح، وكتب ابن القيم فيها لذة ومن يقرأ فيها يجد أسلوبا رائعا، وكثير من الناس جدا يعجبون بأسلوب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة لسيرته، نعم هناك من قال إن ابن القيم كان في الأول صوفيا ثم هداه الله جل وعلا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم استفاد من تلك الزهديات ويعني معالجة أمراض القلوب ومعالجة السلوك الذي للإنسان من خلال كتب الصوفية وما كان قد تلقاه، فسخره وطوعه ليكون وفق الأصول السنية. الأخ سأل عن بعض الكتب التي فيها حساسية مثل كتاب الروح لابن القيم أو مثل كتاب روضة المحبين، فأقول بالنسبة لكتاب الروح لابن القيم الذي يتضح لمن يقرأ في هذا الكتاب يعرف أنه لم يؤلفه في حال تصوفه وإنما ألفه بعد أن احتك بشيخ الإسلام بن تيمية، لأنه في هذا الكتاب ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية وهذا يدل على أنه ألفه بعد أن من الله جل وعلا عليه بالتعرف على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن بالنسبة لما ذكره في هذا الكتاب، الوقت لا يزال إن شاء الله، بالنسبة لما ذكره في هذا الكتاب إما من التوسع في الأحلام والرؤى ونحو ذلك أو ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو ذكر الحكايات وهلم جرى، فالذي يرى أن هذا يعني كله انسياقا وراء التصوف فهو لا يعرف مراد ابن القيم رحمه الله تعالى من تأليفه لهذا الكتاب، لأن ابن القيم كان أمام فئة عاتية وهي المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر، فأراد أن يرد عليهم وأن يأتي بكل ما يمكن أن يؤثر في إبطال هذه النظرة التي جاء بها المعتزلة، لأنهم جاءوا بأشياء يمكن تورث الشك لبعض الناس مثل قولهم إنكم تزعمون أن الميت يعذب في قبره أو ينعم، ونحن نأتي نعم ونحن نأتي لهذا الميت فنضع مثلا الزئبق في قحف عينيه فلا نجد هذا الزئبق قد تغير عن مكانه، نصلب مثلا هذا الميت فلا نرى لا عقارب ولا حياة ولا نرى لا جنة ولا نار ولا شيئا من هذا، فيقيسون أحوال البرزخ على أحوال الدنيا. فابن القيم أراد أن يعالج هذه المشكلة فتوسع في هذا الكتاب، هو جاء بكل ما يمكن أن يكون صحيحا لكنه أضاف له ما بعد ذلك. هذه الأمور لو أنها استبعدت ما أثرت على أصل الموضوع الذي أراد ابن القيم معالجته، ولكن هذا التوسع إن لم ينفع فإنه لا يضر بإذن الله تعالى. أما كتاب روضة المحبين فأيضا يحتاج أن يقرأ إنسان المقدمة التي كتبها ابن القيم، ويحتاج أن يقرأ الكتاب كله ليخرج
يعيش نعم
يعيش بجو ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو أراد أن يعالج مسألة العشق التي تكون بين بعض الناس، فأراد أن يلطف الجو ويقول إن هناك عشقا محمودا أو مباحا وهناك العشق مذموم، فيبين ما هو العشق المباح وما هو العشق المذموم. ثم أيضا هو من خلال هذا كله يربط الإنسان بمحبة الله جل وعلا، ويبين أن محبة الله هي التي تقدم على محبة كل شيء. نعم توسع في بعض الحكايات أيضا وهلم جرى، لكن المحصلة النهائية واضحة ومعروفة والله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني باختصار شديد، كلمة رومانسي هل من الممكن أن يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذه من الألفاظ التي يجب الابتعاد عنها. أولا نحن أمة قد شرفنا الله جل وعلا باللغة العربية، فلا يليق أن ننهزم عند هذا الحد. أنا أذكر إخواني الذين يستخدمون مثل هذه الألفاظ أو غيرها بأن سبحان الله يعني من الأشياء الممرضة للقلوب، أنه في فترة من الفترات يعني لما كان المسلمون في أسبانيا يعني في بلاد الأندلس في السابق التي هي أسبانيا الآن وكان لهم تلك القوة والعظمة، كان ما يسمى بالمفكرين أو علماء أو يعني رجالات أوروبا كانوا تتعالى صيحاتهم تحذيرا من استخدام الأوروبيين للغة العربية خوفا على لغتهم.
يعني كانوا
يعني عكس ما نحن فيه الآن، يعني كان الأوروبيون لما كان المسلمون في أوج قوتهم كانوا يستخدمون اللغة العربية مثل ما نستخدم نحن الآن اللغة الأجنبية. فكانوا تتعالى صيحاتهم تحذيرا لأممهم من فقدان ثقافتهم وهويتهم.
اللغة هي الهوية.
والآن نحن الآن تتعالى صيحاتنا لأمتنا ونقول قد شرفكم الله بالإسلام، نحن أمة شرفنا الله بهذا الإسلام ومن ابتغنا عزة بغيره أذلنا الله. فاتركوا هذه الألفاظ فضلا عن أن تستخدمها في حق نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أهله، كان يقوم في خدمة أهله، كان حسن المعشر لأهله. استخدموا الألفاظ المشروعة
وفعلا يعني إذا كان الإنسان يستحي أن يصف شيخه بهذه اللفظة فمن باب أولى الرسول صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك فضيلة الشيخ علمك ووقتك، كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم واستماعكم. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.